اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في تفسير آية الفطرة، وأن المقصود من هذه الآية أي في كلمة الدين ما هو. ذكرنا في البحث السابق إن كلمة الدين فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن الدين عبارة عن مجموعة قوانين وأحكام شرعية، وعندما قال الله تعالى فطرة الله التي خلق الناس عليها، فمعناها أنه الأحكام والقوانين الأساسية والجذرية في الإسلام هي موافقة أو تنبع من الفطرة الإنسانية. وذكرنا أمثلة لذلك مثل العدالة. العدالة الفطرة الإنسانية تقتضي حسنها وتحكم بها، وأيضا الفطرة الإنسانية تشمئز من الظلم ومن عدم العدالة. كذلك في مسألة الزواج، قلنا أن الميل إلى النكاح وإلى الزواج أيضا فطري مع قطع النظر عن شرائطه وتفاصيله. أصل الميل والرغبة في الرجل أو في المرأة من الفطرة، لأن الفطرة هنا بمعنى الأعم، يعني تشمل حتى الغرائز المودعة في وجود الإنسان. إذن هذا هو التفسير الأول، يعني نفسر الآية الكريمة التي تقول أنه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. المقصود من الدين القيم أي القوانين وأحكام الشريعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو التفسير الأول للآية المباركة. الدين القيم لا يعني المضبوط المحكم المتقن الذي كل شيء فيه قويم ومحكم ومتقن، يعني ليس فيها أي تزلزل وليس فيها أي تردد وأي شك وأي عيب ونقص. فقويم يعني محكم وكامل ومنزه عن كل نقص وعيب. نأتي إلى التفسير الثاني الذي فسره بعض المفسرين وبعض المتكلمين وبعض علماء الأخلاق، لأن هذه الآية من الآيات المشتركة بين علم الكلام وبين علم تفسير القرآن وبين علم الأخلاق. ففسر بعض المفسرين وبعض المتكلمين وبعض علماء الأخلاق هذه الآية الكريمة أي كلمة الدين فيها بالإسلام والتسليم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين المقصود من الدين الإسلام والتسليم. يعني سلم وجهك ونفسك إلى الله، لأن الإسلام بالمعنى الحقيقي عبارة عن التسليم أمام الرب وأمام المعبود، وأعلى مراتب الإسلام هو التسليم المطلق، أن العبد يسلم جميع أموره إلى إرادة الله، فكلما قدر وشاء وفعل في حقه لا يعترض. طبعا هذا من مقامات العالية للمعصومين، لأن من مقامات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام هو مقام التسليم المطلق، يعني في كل شيء يسلمون الأمر إلى الله ولا يعترضون على مشيته أبدا. فالمقصود من قوله تعالى ذلك دين القيم، يعني ذلك التسليم والانقياد المطلق، القيم القوي المحكم الذي يقرب العبد إلى ربه. طبعا واضح كلما اعترض الإنسان على الله في مشية من تقديراته ابتعد عن الله، وكلما سلم أمره ورضي بمقدرات الله ومشياته تقرب إلى الله أكثر. أصلا هو حقيقة العبودية الانقياد المطلق، حقيقة العبادة التسليم المطلق. إذا العبد يرى لنفسه شأنا واستقلالية ورأيا وفكرا وعقلا في قبال مشية الله، هذا ليس عبدا حقيقي، وإنما هذا يكون عبدا خارج عن زي العبودية وعن زي الرقية، وليس في الحقيقة عبدا واقعيا. العبد الواقعي أنه يسلم كل أمور إلى مولاه، وكلما طلب منه المولى يقول نعم بدون اعتراض أبدا. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، سوضحنا كلمة الإسلام بمعنى الانقياد والتسليم. نرجع إلى الآية، نقول المقصود من الآية هذا المعنى، أنه أقم وجهك للدين حنيفا، يعني سلم نفسك إلى الله. فطرة الله التي خلق الله عليها، أو خلق الناس عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، يعني إن الفطرة تقتضي التسليم والانقياد. الفطرة تقتضي أن تسلم نفسك إلى الله وإلى معبودك الحقيقي، ولكن العبد ينحرف، ولذلك يسلم نفسه أحيانا إلى الصنم، يسلم نفسه أحيانا إلى الملك، يسلم نفسه أحيانا إلى فرعون الذي كان يدعي الربوبية، يسلم نفسه أحيانا إلى المولى العرفي الذي شراه من السوق وبذل لأجل شرائه أموالا، يتصور أنه هذا هو التسليم الصحيح أو الانقياد الكامل. والحال أن التسليم والانقياد الكامل مفروض أن يكون فقط لله، لأن المعبود الحقيقي هو الله، وغيره يكون معبودا مجازي. ولهذا فطرة الإنسان، إذا أريد أن نفسر الآية بهذا التفسير الثاني، هكذا نقول فطرة الإنسان تدعو العبد إلى الله، ولكن تدعوه بأي طريقة؟ بطريقة التسليم والانقياد المطلق. ولهذا لو كانت الفطرة سليمة وليست مشوهة بالانحرافات بالشبهات بالأطماع النفسانية، وليست مغلوبة لنفس الأمارة، لكانت تقتضي الدعوة إلى الله والتسليم إليه. ولهذا قيل أن عبادة الله عبادة فطرية، العبد عندما فطرة يسلم الأمر إلى المعبود، مقتضى التسليم ماذا؟ أنه لا يعبده، لا يعبد غيره، وإنما يعبد فقط معبوده. ولكن المشكلة كما ذكرنا في البحث السابق أن الإنسان أحيانا يشتبه في مصداق المعبود، يعني بدل ما يعبد الله الحقيقي يعبد اللات والعزة، يعبد الصنم، يعبد الشمس، يعبد القمر وأمثال هذه الأصنام الموجودة في الهند التي تعبد ليلا ونهارا. المشكلة في المصداق، وإلا الفطرة تدعوه إلى شنو؟ إلى العبادة وإلى التسليم. ولكن المشكلة أنه تطبيقه في الخارج يكون خطأ. لذلك هذا بين قوسين نذكر هذا المطلب الذي مهم هنا، لذلك يحتاج إلى نبي، يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى وصي. ليش؟ حتى يأخذ بيده لا يقع في خطأ المصداق. لو كان الإنسان قادرا على معرفة مصداق المعبود الحقيقي والتسليم والانقياد له، بعد كان يستغني عن النبي والإمام، بعد ماكو حاجة. فطرته تدعو إلى العبادة وإلى التسليم، وأيضا بعقله يشخص المعبود الحقيقي، فبعد النبي ليش يجي؟ دققوا في هذا المطلب، هذا من أدق البراهين العقلية على بعثة الأنبياء. إيه، وأنه ضروري بعثة الأنبياء. ليش؟ لأن الإنسان عندما يشعر في ذاته أن عقله ناقص، ما يتمكن من معرفة المعبود الحقيقي، يحتاج إلى مرشد خارجي. ولهذا خل أكمل هاي العبارة، بس قد يكون فيه استثناء ذاك في محله. لذلك احنا نقول النبي عندما يأتي، هذا خل أكمل هذا المطلب حتى أنه يتضح كاملا. نقول النبي عندما يأتي، خب النبي مثل باقي البشر، أنا مثل ما أنا أحتمل في نفسي أو أعتقد، مو فقط أحتمل، أعتقد أن عقلي قاصر عن معرفة الله بنحو صحيح، خب هذا الإنسان الذي يدعي النبوة هذا مثلي، صحيح؟ لأن هذا بشر. أنا شلون أصدق أنه هذا في دعواه النبوة وفي تعريفه عن المعبود الحقيقي مصيب وليس مخطئا؟ ولذلك نلتجئ إلى المعجزة. ولهذا أن نقول النبوة لابد أن تثبت بالإعجاز، هذا مو أمر تعبدي، أمر عقلي. وإلا أنا بحسب الظهر أشوف، أنا أشوف هذا النبي يشوف، أنا أسمع هو يسمع، أنا أنطق هو ينطق، أنا آكل هو يأكل، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، وإنما فقط شنو يوحى إلي. شلون يوحى إليك ولا يوحى إلي؟ الدليل هو الإعجاز. لذلك نلاحظ البعثة الأنبياء ضرورية، لأن العقل البشري والعقول البشرية، مو فقط العقل البشري، العقول لو تجتمع كلها في تشخيص المصداق المعبود الحقيقي تخطئ ولا تصيب، قد تصيب ماكو مانع، ولكن غالبا تخطئ. ليش غالبا تخطئ؟ لأن الفطرة مو قوية في الإنسان، الفطرة بمنزلة طاقة، قد تستفيد منها وقد تتركها وتهملها. مو أن الفطرة قدرة، لاحظوا الفرق أكو بين الفطرة وبين القدرة، نفس الأمارة قدرة وقوة في الإنسان. ليش؟ لأنه دائما يصارعك ويريد أن يغلب على عقلك. أما الفطرة ما عندها مصارعة، الفطرة فقط هي شنو؟ فقط هي طاقة موجودة تقدر تستفيد منها وتقدر تهملها. لذلك احيانا تغلب واحيانا تغلب. اما نفس الاماره هي قوه فعاله دائما في الصراع، دائما تريد ان تغلب على الاخرين، لان الفطره كثيرا ما تغلب من حيث نفس الاماره. لذلك العبد يشعر ان فطرته وعقله ولو بقي سليما مع ذلك ما يتمكن من تشخيص المعبود الحقيقي، لانه ضعيف امام طاقه فعاله جدا وهي نفس الاماره والمكائد الشيطانيه. لذلك لا بد من يعينه، يعني لا بد من اتمام الحجه عليه ببعث الانبياء والاوصياء حتى يوم القيامه لا يقول: الهي انا فطرتي كانت تدعو اليك، ولكن كان امام فطرتي قوى الشرك وقوى النفاق وقوى نفس الاماره، وانت خلقت هذه الامور كلها، انا ما تمكنت انه اعبدك عباده حقيقيه. هذا الاعتراض ياتي من العبد. ولهذا نقول الايه تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا احنا عندما ندخل في هذا القانون وفي هذا البحث نجد كثير من الايات الوارده كلها فيها براهين عقليه، بس احنا ما متعمقين فيها. ليش ما كنا نعذب حتى نبعث رسولا؟ لماذا؟ إلا يتم الحجة. حتى هذا العبد لا يقول أنه أنا فطرتي كانت ضعيفة، ونفس الأمارة الداخلية والشيطان الخارجي كان قويا، وأنت خلقت إبليس وخلقت نفس الأمارة وغلبوا على فطرتي، لذلك انحرفت، بدل ما أعبدك عبدت صنم. لماذا تعاقبني على شركي وعلى صنمي؟ ولماذا تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به؟ أما إذا جاء النبي وتمت الحجة، ولهذا عندنا في رواية عن الإمام الصادق ظاهرا ينقلها الإمام عن النبي، إنما مضمون الرواية على ما أتذكر أن إنما جئت أو بعثني الله لا أنبه الناس أو لأبرز ما دفن في عقولهم. ما دفن في عقولهم ماذا؟ نعم، يعني شنو ما يبرز ما في دفن؟ شنو ما مدفون في العقول؟ هي هذه الفطرات، الفطرات التي العبد كان تعامله معها تعامل ضعيف، وغلب هواه والشيطان ومكائده على هذه المدفونات، أي على هذه الفطرات، فدفنت هذه الفطرات في العقول. الحكمة في بعث الأنبياء والأئمة الآثار، ولهذا احنا ذكرنا في شرح التجريد تذكرون قلنا أن الوجود النبي ووجود الإمام عليه السلام مو فقط رسالته هو لطف، أصلا هو وجوده لطف. شلون وجوده لطف؟ لأن تواجده في المجتمع وتصرفاته في المجتمع وأقواله وأفعاله هذا كله لطف. ليش؟ لأن هذا كله يؤثر في عقول الناس وينبههم على فطراتهم، يشوفون إحسان النبي يرجعون إلى الفطرة السليمة التي تميل إلى الإحسان، يشوفون إيثار النبي تضحية النبي يرجعون إلى الفطرة السليمة التي تقتضي الإيثار، عرفتم؟ يشوفون صبر النبي أمام المصائب أمام المشاكل أمام فقدان الأحبة والعزة والأولاد يرجعون إلى الفطرة السليمة التي تقتضي الصبر. لذلك كل مواقف النبي وكل تصرفات النبي بل كل آن من آنات حياة النبي والأئمة الأطهار كان هو كل المصداق للطف الواجب. ليش؟ لأنهم يمثلون جميع الكمالات حسب جميع الفترات، والناس كثيرا ما يبتعدون عن هذه. الناس خصوصا العرب الجاهلية أصلا لا مكان عندهم إيثار، بل كان يتملك بل كانت قلوبهم وصدورهم مليئة بالحقد والحسد والقتل والتجاوز والتعدي على حقوق الآخرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إليهم أخرج ما دفن في عقولهم من الفطرات، بدل ما يحسد النبي قال بأنه بالتضحية والغبطة والإحسان والإكرام وقضاء حاجة المؤمن، مواقف النبي خلال هاي 23 سنة، وإشقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل معهم تعامل حسن. هاي دخول النبي في مكة في قضية أبي سفيان، أن بيت أبي سفيان أو دار أبي سفيان دار آمنة، أصلا ما كانوا يصدقون أن النبي تعامل معهم هذا التعامل. يعني النبي بهذا الموقف ماله أخرج ما هو كان مدفون في عقولهم، أنه الدنيا دنيا التسامح والتساهل والتعاطي والإحسان والإكرام والخدمة، ودنيا الحق والحسد والقتل والكفر والظلم. ولهذا استغربوا عندما سألوا النبي، والنبي قال أن دار أبي سفيان دار آمنة وكل من دخلها كان آمنا. ما كانوا يصدقون أبو سفيان الذي كان هو رأس الفتنة، وسنين طويلة حارب النبي وحارب المسلمين، مع ذلك النبي بهذه السهولة عفى عنه. يعني شوفوا حتى كل مواقف النبي مبتنية على هذا الأساس الأصيل والمهم، أن الهدف هو أن العقل البشري الذي فيه كمالات فطرية تبرز وتنضج وتتفاعل وتتبالور في الحياة البشرية، مو أنها تبقى مدفونة والإنسان يسير على هواه وعلى أمارته وعلى نفس الأمارة. ماذا تطلب منه نفس الأمارة؟ يطيعها في كل شيء. لذلك نقول أنه العبد إذا وجد في فطرته، يعني التفت إلى فطرته وتنبه بفطرته أنه لا بد من التسليم والانقياد المطلق، التسليم والانقياد يلازم العبادة، لأن العبادة حقيقتها روح الخضوع والخشوع والتسليم للمعبود. العبادة مع التكبر ما يمكن، العبادة مع الغرور ما تتحقق. العبادة فقط تكون، ولهذا ليش نقول أنه كثيرا ما البعض الناس يصلي ويصوم ولكن صلاته وصومه مو مقبولة؟ ليش؟ لأن هذا يصوم ويصلي ولكن شكليا مو حقيقيا، لأنه إذا يصلي ويصوم حقيقيا مفروض ما يعصى الله تعالى في جانب آخر. هذا الذي يعصى الله في أمور أخرى يأكل الربا ويصلي صلاة الليل، هذا شلون يصير عبادة حقيقية؟ العبادة الحقيقية أنه إذا يصلي صلاة الليل لله تعالى ويعبد الله بعنوان معبود حقيقي، مع المفروض في النهار في المعاملة الربوية يخاف الله. شلون يصير في المعاملة الربوية ما يخاف الله ولكن في صلاة الليل يخاف الله؟ هذا جمع بين المتناقضين، الذي يعبر عنه بعض علمائنا بأنه حضور القلب، حضور القلب شرط في صحة العبادة أو في مقبولية العبادة. المقصود من حضور القلب أن روح الانقياد وروح التسليم، إذا لم يوجد هناك روح الانقياد والتسليم شنو فائدة العبادة؟ أنت شوف الآن العامة والسنة خمس صلوات يصلون في خمس أوقات، ما يجمعون بين الظهر والعصر، ومع القراءة الصحيحة ومع المقدمات ومع المستحبات ومع الأدعية ومع كذا وكذا يتعبون أنفسهم خمس مرات، ما أدري 17 مرة يأذنون في كل 24 ساعة، لأنه عندهم مثلا قبل طلوع الفجر مرتين أذان. هذا التعب كله يتعبونه، ولكن شنو في الحقيقة؟ مجرد قالب قشر ما ألله، ولكن هو هذا السني يشرب الخمر، يزني، يأكل ربا، يلعب قمار، كل شيء يسوي، ويجي خمس مرات في المسجد يصلي صلاة الجماعة. هذا شلون يعبد الله بالعبادة الحقيقية؟ هل أنه يملك تسليم والانقياد المطلق؟ لا يملك شيئا. لا أصلا هو الكلام أصلا مو مسألة الإمامة، يعني لو فرضنا أنه أصلا إحنا غمضنا البصر عن حقنا في الإمامة، قلنا الحق مع الخلفاء الثلاثة باب المثال، بس ولكن هل أن هذا السني يملك روح الانقياد والتسليم الحقيقي؟ ما يملك، لأنه هو يغتر بقالب الإسلام بقشر الإسلام، يتصور أنه إذا صلى خمس مرات دخل الجنة وجبت عليه الجنة، بعد باقي الأعمال كل ما يسوي ماكو مشكلة. هذا الإشكال في أين؟ الإشكال في أنه في الحقيقة لا يملك روح العبادة، روح العبادة هو التسليم والانقياد المطلق، والانقياد المطلق يعني أنه أنت لا تخرج عن زي الرقية ولا تتعدى إلى على حدود الربوبية. هذا إذا يعصى الله يعني يتعدى على حدود الربوبية. وبناء على هذا نقول المقصود من الفطرة في الآية المباركة التسليم، أي الدين الذي يكون تسليما وانقيادا لله تعالى. بناء على هذا نقول لا إشكال ولا ريب أن الإنسان سواء على التفسير الأول وهو أن الأحكام وقوانين الإسلام أصولها وأساسياتها فطرية، أم أن الدين بمعنى الإسلام والتسليم أيضا فطري. على كلا التقديرين الهدف كان من استدلالنا بالرواية المعرفة الشهودية، وأنه هل أن الآية تدل على المعرفة الشهودية أم لا. نعم، احنا الى الان شرحنا المعرفة على مستوى المعرفة الحصولية، ولكن اذا العبد قوى في نفسه الفطرة، يعني هاي الفطرة التي سواء فسرناها بالقوانين الشرعية ام فسرناها بالتفسير الثاني اي بالتسليم والانقياد، اذا خصوصا هذا التفسير الثاني طبعا يتجلى فيه المعنى اكثر، إذا العبد وصل إلى مرحلة من الانقياد والتسليم أنه لا يرى لنفسه أي استقلالية وأي شأنية أمام الله تعالى، وعرف الله بحججه حقيقة، يعني ما اشتبه في المصداق، احنا كلامنا مو في المصداق المشتبه، كلامنا في المصداق الحقيقي، فتصبح عنده معرفة شهودية أنه لا يرى لنفسه شأن وأمر واختيار وإرادة مستقلة عن مشيئة الله، وإنما يرى كل أموره بيده ويجب أن يعبده. إذن يمكن لنا أن نستفيد من الآية معرفة الشهودية. بتعبير آخر أذكر مثال حتى أوضح هذا المقطع من الاستدلال بشكل أوضح. نحن ذكرنا في البحث السابق، هنا في بداية البحث أشرنا أن الميل إلى الزواج ميل فطري، وفطرة الرجل يميل إلى المرأة في مسألة الزواج، والمرأة كذلك تميل فطرة إلى الرجل، لأن قلنا أن المقصود من الفطرة أعم من الغرائز، الفطرة بالمعنى الأعم. تطرح هذا السؤال، هل يمكن للرجل فطرة أن يميل إلى الزواج بالمرأة ولكن لا يعرف عن المرأة أي شيء، يعني لا يعرف عن شخصية المرأة أي شيء، هل يحصل الميل؟ مستحيل يحصل. يعني على أقل مراتب المعرفة لابد أن تكون موجودة في الرجل، يعني يعرف عن شخصية المرأة شيء حتى يميل إليها، وإلا شلون يميل إلى شيء مجهول المطلق. أنت الآن مثلا باب المثال لا تعلم في السيارة الفلانية في السماء ماذا يوجد فيها، هل يوجد فيها ماء، هل يوجد فيها إنسان، هل توجد فيها الحياة أو لا، يصير أنك جاهل بهذه السيارة تميل إليها وتعشقها، ما يمكن. ولذلك هناك أكو معرفة ولو إجمالية ولو معرفة شهودية في أقل مراتبها بالنسبة إلى شخصية المرأة أو شخصية الرجل عند المرأة. لتلك المعرفة الرجل يميل إلى الزوج أو إلى الزواج، والمرأة تميل إلى الزواج. هذا كمثال نطبقه على محل كلامنا. إذا قلنا أن الفطرة تقتضي الانقياد، تقتضي التسليم، تقتضي العبادة للمعبود، هل يمكن أن الإنسان يسلم وينقاد ويعبد شيئا لا يعرف عنه أي شيء؟ ما يمكن، لابد عنده معرفة به.
على أقل التقادير أقل مراتب المعرفة الشهودية موجودة عنده، يعني يشعر في كنه وفي ذاته أن هناك من هو يستحق العبادة، أن هناك من يجب أن يسلم أمره إليه لأنه أقوى منه في جميع الأمور. نذكر هذا الحديث الذي ابن أبي العوجاء ظاهرا على ما في بالي أو غيره، ما أدري، أحد أصحاب الإمام سأل الإمام عن شنو، عن توجه أو عن الدعوة إلى الله تعالى، أنه كيف يكون العبد يتوجه أو متوجه إلى ربه. الإمام طرح عليه هذا السؤال، قال أنه هل سافرت يوما من الأيام في البحر مع السفينة؟ قال نعم. قال هل أنه يوما من الأيام اتفق أن السفينة تعطلت في البحر وأنت وقعت في الماء؟ قال نعم. قال في الساعة التي وقعت في الماء ولم تجد من ينجيك، إلى أين توجهت؟ فقال توجهت إلى مبدأ ينجيني. على إجماله، لاحظوا احنا نريد نبين أقل مراتب المعرفة الشهودية. فقال الذي توجهت إليه وكان في صميم قلبك تأمل به أن ينجيك هو الله. أنت الآن في وسط المياه وما عندك أي أمل بإنسان آخر مثلك، لا سفينة موجودة ولا إنسان آخر، أنت في وسط المياه مع قطعة خشب، ماسك هذه القطعة خشب وما عندك أي أمل بشخص آخر، وكلما تحدق به عينك لا ترى إلا الماء. زين، هل أنه ينقطع الأمل عندك وتقول خلص بعد أسلم نفسي إلى الموت؟ بعد لعل البعض الناس شي يسوي لأنه إيمانه ضعيف بالله، بس عادة الإنسان حتى لو غلب عليه هذا الشيء أحيانا يرجع ويقول لعل هناك من ينجيني. بمجرد ما انقدح في قلبه لعل هناك من ينجيني، هو هذا إشارة إلى الفطرة التي تدعوه إلى الله تعالى. فصدق كلام الإمام عليه السلام، إن مسألة التوجه إلى الله تعالى مسألة فطرية. بس هذا التوجه ليش الآن مو حاصل عندي؟ لأن أنا الآن مشغول بأمور الدنيا. أما في تلك الساعة في البحر أنا بعد منقطع الأمل عن الزوجة والعيال والأموال والثروات، أنا ما عندي شيء أصلا بعد. يعني الفكر والذهن والنفس ليست مشغولة بأمور الدنيا أبد، وإنما فقط متوجهة إلى مبدأ ينجيني. لذلك الفطرة تصبح واضحة ومشهودة لدى الإنسان. إذا تمكن الإنسان أن يعالج نفسه بهذه المعالجة الدقيقة ويتوجه إلى الله تعالى بعنوان أنه هو المعبود الحقيقي، هو الرب الحقيقي، هو المدبر الحقيقي، فتصبح عنده معرفة شهودية. طبعا كلما توجه أكثر وانقاد أكثر وسلم الأمر إليه أكثر، بلا إشكال المعرفة تكون أكثر. وكلما قل الانقياد وكلما قل التسليم وكلما قل التوجه وغفل عن الله، المعرفة الشهودية تنزل من حيث المستوى وتقل. لعله سامح الله من إنسان يصل إلى مرحلة أصلا يبتعد عن المعرفة الشهودية. يعني بعض المرات يصل الإنسان كما موجود بعض الأفراد البشر في المجتمع العام البشري، أنه يرى أن الله تعالى مجرد خيال. الآن أكو في الغرب بعض المثقفين منهم أو بعض الشباب منهم، أنا سألتهم قالوا أنه الله تعالى وهم وخيال ما له وجود أصلا. يعني شوف هذا بعد وين صارت المعرفة الشهودية؟ هذا أصلا المعرفة الشهودية ما عنده، حتى المعرفة الحصولية ما موجود عنده بتوسط المفاهيم. بلغ في الغفلة وفي الغفلة إلى درجة بحيث يقول أن الله تعالى وهم وخيال. الآن أكو رأي، أكو نظرية الآن قوية جدا في الغرب، هي نظرية المادة الصرفة يعني شنو؟ يعني يقول الرزق بيد الإنسان، التوفيق بيد الإنسان، العمل الصحيح بيد الإنسان، كل شيء وجهدك، الله موجود يوفقك. هذا حكي، هذا عالم الخيال. انت تتوفق اشتغل عدل، صادق في عملك وصادق في كلامك تتوفق، ما تصدق في عملك ما تصدق في كلامك ما تتوفق. اجتهد تصل الى امنيتك، ما تجتهد ما توصل. يعني ينظرون الى حياة البشرية نظرة مادية صرفة، التوفيق منك والجهد منك والطاقة منك والنتيجة تحصلها أنت، لا أن هناك يد غيبية وتساعدك وتعاونك على ذلك. هذا كله وهم وخيال، هذا تلقين في النفس، وضعفاء العقول يعتقدون هكذا. أو بيش يقولون؟ يقولون أقوياء العقول من يعتمد على نفسه وعلى الإمكانيات والخدمات الموجودة عنده ويشتغل ليلا ونهارا. ولهذا تلاحظون أن الشعب البريطاني هو أحسن الشعوب في تطبيق هذه النظرية. الشعب البريطاني هو سيارة ميكانيكية 8 ساعات يشتغل وما عنده وقت ينام. أنا قرأت في تقرير عن الشعب البريطاني أن نومهم في القطار في المترو، مو اللي يمشي من مكان إلى مكان نصف ساعة في الطريق، خوش فرصة هاي نصف ساعة ينام، ما عنده مجال ينام. وتدرون أن الشعب البريطاني الياباني عفوا اليابانيين معظمهم عباد الأصنام، أصلا ما يعتقدون بالوحدانية، ما يعتقدون بالألوهية، معظم مو مسيحيين ولا يهودين ولا مسلمين، أغلبهم هم يعبدون الأصنام. عند هذا صنم في البيت مستأنس به ومخلي بعض أوهامه وبعض خيالاته عند هذا الصنم، والباقي يقول أنت الأول وأنت الآخر عملك لا غير. لا يوجد هناك أي أيادي أو لطف إلهي، توفيق، تسديد، الذي نحن دائما نقرأ في مناظرنا اللهم سدد خطانا وفقنا حسن عواقب أمورنا، يقول هذا كله خيال. أنت اشتغل عدل تحصل كل شيء، وما يهلكنا إلا الدهر، حياتنا الدنيا وبعد الدنيا فناء مطلق، بعد لا يوجد شيء آخر. على أي حال، لعنة الله عليهم والحمد لله رب العالمين.